الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل والدلالة عليه على يد أكرم دليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الذي ختمت به النبيين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على منهجه الأرشد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأملنا لكلام ربنا جل جلاله وتعالى في علاه وصلنا إلى قوله: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. والحق تبارك وتعالى يبين لنا انقسام الناس إلى أصناف وإلى مراتب وإلى درجات وإلى دركات وإلى صفات مختلفات، وقد ذكر لنا أحوال السابقين الأولين وأثنى عليهم في كتابه بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فوجب أن يكون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أهل تمجيد وتعظيم في قلب كل مؤمن بالله، فإن الله أثنى عليهم ومجدهم في كتابه وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم ألحقنا بهم وثبتنا على دربهم. فإنه من فضله قال: والذين اتبعوهم بإحسان، وذلك لا يتقيد بزمان ولا بقرن من القرون على ممر الأزمان. اللهم لك الحمد. وثبتنا على دربهم وسر بنا في سبيلهم وأدخلنا فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والذين اتبعوهم بإحسان، فأثبت لهم سبحانه تبعية لمن يأتي بعدهم، فنعم الاقتداء بهم. يقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. ممن حولكم من القرى التي حواليكم والقبائل الذين يسكنون حوالي المدينة المنورة، ومن أهل المدينة وسط المدينة المنورة منافقون مردوا على النفاق لا تعلمهم علم إحاطة بأحوالهم وحقائقهم وعواقبهم ونهاياتهم. أما أن يعلم الله نبيه من شاء منهم ويحدثه عنهم فقد جاءنا ذلك في السنة الغراء، بل خص بعد ذلك سيدنا حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله بنصيب من هذا العلم وعلم المنافقين، وبذلك كان هدي الصحابة وإدراكهم ونظرتهم إلى سيدنا حذيفة أنه مخصوص من هذا العلم بنصيب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالعلم المنفي عن جميع العباد علم الإحاطة، الإحاطة بشيء من أصله وتفصيله ونهايته وعواقبه إلى الأبد، فهذه خصوصية الإله الذي أحاط بكل شيء علما. وبعد ذلك يعلم من شاء ما شاء كما قال جل جلاله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكل من علمه علما صار ذلك العلم بالنسبة له مشهدا وظاهرا، ومن لا يعلمه يكون غيبا عنه ذلك العلم. وهناك بعد ذلك طرق إلى تلقي هذا العلم وأخذ النصيب منه. والقصد أن ما يسمى بالغيب وعلم الغيب إن فسر عن كل ما غاب عن الإنسان فإنه يغيب عن هذا ما يحضر عند هذا، وخواطر هذا مشهد له وهي بالنسبة للآخر غيب. والغيب والشهادة عند الرحمن جل جلاله سواء. وقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، علم الإحاطة والإطلاع. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهناك غيب حدثنا الله عنه ورسله وأمرنا بالإيمان به هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. وإنما نؤمن بغيب علمنا منه ما علمنا وأنبينا منه ما أنبينا، وذلك ما يتعلق بإيماننا بالملائكة صلوات الله عليهم وسلامه، وبأخبار البرزخ والآخرة والجنة والنار وما إلى ذلك. وكلها بالنسبة لنا غيبا علمنا ما علمنا منها بتعليم الله وتعليم رسوله، ووجب علينا الإيمان بها. إذن فالمبالغة في أنه لا يمكن لأحد أن يعلم الغيب قطعا فيه مجازفة وتعد للحد، فإن الله قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال إلا من ارتضى من رسول، إلى غير ذلك، على أن ما غاب عن هذا كان مشهدا للآخر إلى غير ذلك. ودعوى الإحاطة بالغيب وعلم الغيب لأحد ملك أو نبي أو غيره باطل أيضا وضلال وغلو. لا يجوز، فالإحاطة بالعلم لواحد هو الله، وأعلم الخلق بغيب الغيب وبالسر الرباني من العباد عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك الرسل على درجات والملائكة على درجات فيما يعلمهم الله وينبئهم به من النبأ. فعلم بذلك شؤون الاعتدال والوسط فيما جاءنا في الكتاب والسنة وما أمرنا باعتقاده من أن الإحاطة بالعلم وبعلم الغيب خاصة بالرحمن، وأن الله سبحانه وتعالى يطلع من يشاء من على ما شاء من الغيب من ملائكة أو رسل أو غيرهم، ويجعل سبحانه وتعالى ما غاب عن هذا مهتدا إليه متوصلا إلى معرفته أو مكشوفا لذاك ولآخر. والذي يحيط بالكل هو الله جل جلاله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن من الوسائل التي يتوصل بها إلى علم بعض ما غاب ما يكون من فراسة، ما يكون من دراسة لأسباب ومسببات وسنة الله في الحياة، ما يكون من مكتسبات بوسائل في هذه الشؤون، وما يكون من تسليط بعض الأجهزة المادية وما إلى ذلك. ومن أعلى ما يتوصل به إلى معرفة شيء أو بعض من الغيب طهارة القلوب عن النقاء، حتى يصبح الرجل أو المؤمن محدثا ذا فراسة صادقة. قال عنها سيدنا عثمان وقد دخل عليه بعض الصحابة وقد فلت منه أنه أرسل نظره في الطريق إلى امرأة فتأمل محاسنها، فدخل المسجد فالتفت سيدنا عثمان فقال: أيدخل عليكم أحدنا وعلى عينيه أثر زينة؟ تب وإلا عزرتك. قال: ما هذا يا أمير المؤمنين، أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكن فراسة صادقة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. إذن فهذا ما جاءنا به الكتاب والسنة عن شان علم الغيب، وعلمنا أن الإحاطة به للرب جل جلاله. يقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ولذا قال بعض العارفين: ما بال بعض الناس يتجرى ويقول فلان في الجنة فلان في النار فلان كذا، بلا بصيرة بلا بينة. والحق يقول عن الأنبياء ويقول عن نوح: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم ربي لو تشعرون. ويقول عن النبي فلان، ويقول النبي محمد لا تعلمهم نحن نعلمهم. فما هذا التجري وما هذا الهتك للأستار؟ والحق تعالى له الحكم في عباده يحكم فيهم ما يشاء، فليتأدب كل مع الرب العظيم جل جلاله، ويقف عند الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى لخلقه ولعباده، وأوحى إلى أنبيائه ما لم يوحي إلى غيرهم، وعلم أولياءه ما لم يعلم غيرهم، وأمر عموم المؤمنين أن لا يتعرضوا لقول ما لا يعلمون، ولا أن يتجرؤوا على الحكم على عباده سبحانه وتعالى في دنياهم ولا في آخرتهم بما لا يعلمون وما ليس لهم به بينة. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قل: أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا كان الإثم العظيم في من زاد أو ادعى رؤيا من المرأة في النوم، ومن يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه: كلف عيني ما لم تريا، نسب العين من قال رأيت كذا ما رأى، كلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين من نار. كيف يعقد بين شعيرتين من نار؟ ما يقدر، يعذب بسبب أنه أرى عيني ما لم ترى، يقول رأيت كذا وما رأيت. إذا كان هذا التجري على الرؤيا لأنها فيها معنى الكذب على الله، فكيف التجري بالحكم على خلق الله تبارك وتعالى؟ وبهذا تعلم أن الأمر للحق جل جلاله، ويتوب الله على من يشاء ويعذب من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، ويلا بحسن الخاتمة والثبات على الإيمان واليقين. وروى الإمام بن عساكر عن أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد تداركه الله، قال: يا رسول الله، الإسلام ها هنا وأشار إلى لسانه، والكفر ها هنا وأشار إلى صدره وقلبه، ولا يذكر الله إلا قليل. فقال: اللهم ارزقه قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، وأصلح أحواله، وارزقه حبي وحب من يحبني. فامتلأ بالإيمان ونور، قال: يا رسول الله، معي قوم وكنا أرأسهم من أهل النفاق، ألا أتيك بهم؟ قال: من أتانا منهم تائبا استغفرنا له، ومن أسر على دينه فحسبه الله يعاقبه، ولا تكشف على أحد سترا، ولا تكشف على أحد سترا. اللهم صل عليه، ما أعظم منهاجه، ما أعظم سنته، ما أعظم طريقته. النفوس تتولى بتجسس الناس على بعضهم البعض، وطلعوا وطلعوا يريدون يحكمون على خلق الله. أعلم حدك، أعلم قدرك، أعلم أنك عبد، خل الرب له الربوبية وله الألوهية، وصدق مع هذا الإله، واتبع مصطفاه حتى تحوز النجاة والفوز والفلاح والمصافاة، وما عند الخير لك، ولا تشغل نفسك بهذه الترهات والبطالات. قال السيد السادات: المن أتى منهم تائبا استغفرنا له. اللهم صل عليه. ومن أصر على دينه فحسبه الله يحاسبه وهو. ولا تهتك على أحد سترا، لا تكشف أحد ولا تقول فلان ولا فلتان. وهو كان مسؤول عليهم وكانوا يرجعون إليه في أيام نفاقه، وتداركه الله تعالى وخلصه، والله يتوب على من يشاء جل جلاله. قال مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. والعذاب مرتان تهديد من جبار قوي، فهو شيء عظيم. واجتهد أرباب التفسير فيما نظروا فيه من النصوص ليهتدوا إلى أو يستنبطوا ما العذابان هؤلاء. وفي الآيات الأخرى يقول الله يعذبهم بها في الدنيا وتزكى أنفسهم هم كافرون، ففيه إشارة إلى عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وأي نوع هذا العذاب؟ حتى جاءت أقوال كثيرة للمفسرين، والقصد أن نوعين من شديد العذاب عناهم الله تعالى في نص الكتاب، وهي واقعة على أهل النفاق، أعاذنا الله من النفاق وأهله. يقول سنعذبهم مرتين، فمن جملة ذلك ما يكون من العذاب في الفضيحة في الدنيا، من ما يكون ما يؤخذ عليهم من أموالهم أو يحضرون به في المعارك فيقتلون في عالم الدنيا، ومن ذلك ما يكون عند خروج أرواحهم من أجسادهم ويضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة. وذوقوا عذاب الحريق إذا توفى الذين كفروا ما يضربون وجوههم وأدبارهم، نعوذ بالله. وهذا عذاب، وعذاب آخر في القبر، وعذاب في يوم القيامة. أو عموم العذاب مع أنواع ما يصيبهم من الشدة والعذاب في الدنيا، ثم العذاب الآخر ما ينالهم في الأخرى، والعذاب الآخرة أشق كما يقول الله جل جلاله: اللهم أجرنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ومن خزي الدنيا ومن خزي الآخرة. يا رب الدنيا والآخرة، لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تعذبنا في الدنيا ولا في الآخرة، وهب لنا خير الدنيا والآخرة، وادفع عنا شر الدنيا وشر الآخرة، يا مالك الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين. قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وذلك عذاب الخلود في النار والحجاب عن الجبار جل جلاله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يردون إلى عذاب عظيم، وأعظم بعذاب سماه العظيم عظيما، فيومئذ لا يعذب عذابه، لا يطاق عذاب الله جل جلاله. جل بفكرك في كل تعذيب تعذبه الناس في الدنيا من أول العالم إلى آخر الدنيا، وما عذب بأرباب الجرائم وغيرهم من المظلومين في السجون وأنواع التعذيب والمتفنن فيها، لا يساوي شيء من عذاب الجبار يوم القيامة. اللهم أجرنا من عذابك، اللهم أجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك. يقول ثم يردون إلى عذاب عظيم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وكما ذكر الذين تخلفوا من غير عذر وبنفاق، ذكر من تخلفوا تكاسل وتخاذل وغلبة نفس وعندهم إيمان، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، علموا أن هذا التأخر خطأ ولا يصح منهم في غزوة تبوك حين أمرهم النبي الخروج، فتابوا، فكان التأخر ذنب اعترفوا به عملا سيئا، وكانت توبتهم عملا صالحا. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. ونزلت في 7 و6 و9 من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك، ثم لما رجع صلى الله عليه وسلم ربطوا أنفسهم بسواري في المسجد وقالوا والله لا نطلق أنفسنا حتى يطلقنا رسول الله ويعذرنا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليهم وجدهم قال ما بالهم، سأل عنهم قالوا هؤلاء قالوا كذا، قال وأنا لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله يطلقهم. فبقوا أياما حتى نزلت الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وأسأل الله أن يتوب عليهم، فبشروهم بالتوبة فقوم قالوا لا حتى رسول الله يطلقنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقهم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. جل جلاله وتعالى في علاه: إن الله غفور رحيم، فاغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم. وهكذا يقول بعض الصالحين: مررت على قول الله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال الله أين أنا مذكور ذلحين في القرآن؟ فين محلي في القرآن؟ وين ذكري في القرآن؟ قال أخذت أمر تأمل القرآن، قال أمر على آيات أهل الإيمان والتقوى، يقول أنا ما وصلت هذا الحال، الأمر على آيات أهل الكفر، وأقول إن شاء الله ما أنا من هؤلاء. قال حتى وصلت إلى هذه الآية قلت أنا هنا مذكور. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى، قال أنا مذكور، أنا مذكور في هذه الآية. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فالله يتوب علينا توبة نصوحا ويغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم. يقول: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ذكر الاعتراف الإقرار والخضوع أن يبوء بالذنب، يقروا ويعترفوا، اعترفوا بذنوبهم. وهذه بداية خطوات التوبة، معرفة الذنب والاعتراف به. وهكذا لما قال الله ليبين آدم من أحوال ما نهكما عن تلكما الشجرة، وقال لكم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، فكان النتيجة تاب عليهم آدم. وهذاك الثاني إبليس: ما لك ما تسجد إذا أمرتك؟ أنا خير منه. إصرار وعناد وعدم اعتراف، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فالمصيبة في الذنوب الإصرار عليها والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن من يصدق الإنابة والرجعة إلى الرب فنعم التواب ونعم الغفور ونعم الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم جل جلاله وتعالى في علاه. إن الله غفور رحيم. ولما نزلت الآية التوبة قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا، خذ منها ما تشاء. قال: إني لم أمر أن أخذ أموالكم. وأنزل الله بعد: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقبل ما تبرعوا به، وقال لبعضهم، وهو سيدنا أحد الثلاثة الذين خلفوا من المؤمنين في غزوة تبوك أيضا، الله كعب بن مالك رضي الله عنه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي. قال: أبقي عليك بعض مالك وتصدق فإنه خير لك. فهكذا أرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وأرباب الاعتراف أقرب إلى رحمة الله تعالى. حتى قالوا: إن المنكسر قلبه من أهل الذنوب أقرب إلى الرحمة من المتكبر قلبه ممن لم يقع في نفس الذنوب التي وقع فيها هذا. وقالوا: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وأن الفخر بالحسنات يحبطها لأن صاحبها بصولتها، صولة الطاعة أشد من صولة الذنب، يقول ينسبها إلى نفسه وينسى فضل الله عليه فيها. فإذا كان هذا الفخر على هذا الوجه بالطاعة يحبطها، فكيف شان من يفتخر بالمعصية في بعده عن الله تبارك وتعالى؟ ذلك أعظم أن يغضب الله عليه سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من غضب الله. وبذلك قال أطهر الخلق أجمعين في دعائه لرب العالمين: أبوء لك أعترف وقر بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكفى لنا به قدوة وأسوة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء نعترف ونقر لك بذنوبنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. ثم في عموم أخذ الصدقة سواء تطوع أو هي الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. أن بأخذك للصدقات منهم تطهرون من درن الشح ومن تعظيم الدنيا ومن إيثارها على العقبة إلى غير ذلك من قبيح الأوصاف، تطهرهم وتزكيهم، تنمي إيمانهم ويقينهم، وتكمل نقاءهم وطهارتهم بواسطة هذه الزكوات والصدقات. فالزكاة والصدقة من أقوى أسباب التزكية والإعطاء في سبيل الله تبارك وتعالى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقول وصل عليهم أي استغفر لهم وادعو لهم، صل عليهم استغفر لهم وادعو لهم، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وفي قراءة إن صلاتك، دعاءك واستغفارك سكن لهم، سبب لنزول السكينة عليهم وعلى قلوبهم، وملجأ يلجؤون إليه، فنغفر لهم باستغفارك لهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا رحيما جل جلاله وتعالى في علاه يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، والله سميع بأقوالهم وخواطرهم، عليم بأعمالهم وأحوالهم. وفيه تمجيد الحق لصلوات نبيه، وأن صلاة نبيه على الخلق سبب للفوز ونزول السكينة والطمأنينة، وملجأ يلجؤون إليه فيرحمهم الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وجاء عن ابن أبي أوفى قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة زكاة، قال فاستلمها مني وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل عليه وعلى جماعته وآله كلهم، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صل عليهم استغفر لهم وادع لهم إن صلواتك سكن لهم، والله سميع عليم. ونعم السميع العليم الرحمن الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه يقول جل جلاله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وله الحمد وله المنة. وإذا اجتمعت شروط التوبة فالتوبة مقبولة عند الله فضلا من فضل الله على العباد. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، يعتني بذلك، فهو أشد فرحا بتوبة التائب من الضال الواجد ومن العقيم الوالد ومن الظمآن الوارد، رحمة منه بعباده، يفرح بتخليصهم من عذابه وتخليصهم من الشدائد بسبب المعاصي والذنوب، يتخلصون بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ويقول في الاعتراف بالتقصير والذنب. سيدنا أبو بكر وغيره من الصحابة كان يقول قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها، إذا أرادوا القيام إلى الصلاة قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها، أي إلى ذنوبكم وسيئاتكم فامحوها بسبب الصلاة والحضور في الصلاة فتمحى عنكم، فالنار هي الذنوب والمعاصي أجارنا الله منها. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده والتائب عند الله بمكان لا يبلغه غيره، كما قال ذلك العابد من عباد بني إسرائيل، وكان قد لقيه رجل تأبى إلى الله توبة صدق، والرجل تعلق قلبه بجارية وأخذ يرقبها حتى أرسلها أهلها بحاجة إلى القرية الأخرى، فخرجت فخرج وراءها وأدركها في الطريق وأخذ كلمة قالت يا هذا اتق الله، أنا أشد شوقا إليك منك إلي لكني أخاف الله، لكني أخاف الله. فاهتز لما نطقت بكلمة الحق وصدر من قلبه، اهتز وقال هذه الجارية وخوفها من الله وأنا قليل أدب مع الله تبت إلى الله، وندم ومشت الجارية في طريقها راجع إلى البلد وقت شمس وحر، وإذا بعابد من عباد بني إسرائيل راجع إلى البلد نفسه راح يصحبه، قال تعالى أذتنا الشمس لن ندعو الله تعالى أن يظل لنا بسحابة حتى يكفينا حر الشمس، قال نعم إن شئت، قال ادعو الله، قال لا 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 أنا عاصي مذنب أنت ادعو الله، نعم دعا العابد ربه ونشأت السحابة ومشوا مشوا حتى دخلوا القرية، فلما دخلوا القرية ذهب العابد في طريق وهذا التايب في طريق ثاني، وإذا بالسحابة تتبع التايب ثاني، هذا لاحظ قال قف تعال هنا تقول لي إنك عاصي وإنك مذنب وما رضيت تدعو أنا الذي دعوت وأنت الذي تبعتك السحابة الآن، قل لي أنت ما تعمل عم، قال أنا لا كما قلت لك، قال لي قال ما هو سبب من أين جيت إيش اللي خرج، قال حتى خروجي إلا فضيحة ومشكلة، قال أنا خرجت في كذا كذا ووقع لي كذا، قال هذه توبتك، إن التائب عند الله بمكان لا يبلغه غيره، قال أحبك إن الله يحب التوابين ويحب ما أكرمه من إله يرحم عباده ويفرح بتوبتهم إليه جل جلاله وتعالى في علاء، اللهم تب علينا توبة نصوحة زكنا بها قلبا وجسما وروحا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا خير التوابين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.